مودة هترجع لمتنا.
يا مسلما يا مسلمة فلتعلمي ولتعلم علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما يا مسلمة فلتعلمي ولتعلما
علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما. يا مسلما يا مسلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. في هذه الحلقة أيها المشاهدون الكرام سوف نتكلم عن موضوعات حساسة في البيع والشراء. أول موضوع هو التاجر بلا محل. ما معنى التاجر بلا محل؟ أي أن هذا التاجر ليس له بقالة ولا محل يبيع فيه البضاعة، وإنما من أراد أن يشتري شيئا جاءه فقال أريد السلعة الفلانية فيذهب فيشتريها نقدا أي كاش ويبيعها له تقسيط. هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب نعم يجوز هذا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتملك السلعة قبل أن يبيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن، لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني أن يستلم السلعة بنفسه أو بوكيله ثم يسلمها لذاك الرجل ولا يقول له اذهب إلى المحل فخذها. الشرط الثالث ألا يشترط عند التأخير عن قسط من الأقساط زيادة ربوية، لا يقول له القسط مثلا 1000 فإذا تأخرت عن قسط جعلته 1100 فهذا لا يجوز. إذن عندنا ثلاثة شروط. إذا تخلف شرط واحد أصبح هذا البيع ليس صحيحا. نريد أن نوضح هذه الشروط. الشرط الأول لا تبع ما ليس عندك، أي لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه. فلو جاءك إنسان وقال لك أريد هاتفا بصفات معينة، لا تقل له هذا الهاتف سأشتريه لك وأعطيك إياه ولكن ثمن هذا الهاتف كذا وأقساطه كذا وكذا وكذا وكذا، وتتعاقد معه على الهاتف قبل أن تملك الهاتف، إذن فأنت قد بعت شيئا لا تملكه. لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. لابد أن تشتري الهاتف أولا، تقول له ما هي الصفات، تقول الصفات كذا وكذا، انتظر حتى أتملك الهاتف وتشتري الهاتف وتتملك الهاتف ثم تبدأ تتعاقد معه. إذن أنت الآن تبيع ما تملك. وشراء الهاتف وتملكه سهل يسير، يمكن أن تقول لصاحب الهاتف أريد هذا الهاتف وأنا بالخيار يوم 24 ساعة مثلا، إذا أخذه الرجل أخذه وإذا لم يأخذه ولم نتفق عليه رجعته لك، وهذا يسمى خيار الشرط وهذا جائز في الشرع. وإما أن تقول للتاجر السلام عليكم في الهاتف، وعليكم السلام، عند الهاتف الفلاني نعم الصفات الفلانية موجودة نعم، بكم هذا الهاتف؟ يقول هذا 10,000. تقول له إذن هذا الهاتف افصل عن الهواتف وقد اشتريته منك 10,000. فيقول قبلت. هل أنت تملكت الهاتف الآن؟ نعم تملكت الهاتف، وإن لم تقبض الهاتف لكن تملكته، أصبح الهاتف ملكا لك. ثم تقول تعال يا فلان قد تملكت الهاتف الفلاني بنفس الصفات التي تريد، تبدأ تتعاقد معه على الأقساط التي تريد. إذن أنت الآن بعت ما تملك حتى لا تقع في بيع ما لا تملك. هذا هو الشرط الأول، أن تبع ما تملك، أن تتملك السلعة قبل التعاقد عليها، ولا يجوز أن تتعاقد على شيء لا تملكه. الشرط الثاني، أن تستلم السلعة بنفسك أو بوكيلك. هذه السلعة إذا كانت طعاما كالأرز والقمح والذرة ونحوها من الأطعمة، فباتفاق العلماء ينبغي أو جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل نقله، لا بد من قبض الطعام ونقله إلى مكانه ثم بيعه. لكن من يشتري الأرز مثلا في مكانه 10 أطنان من الأرز ويدفع ثمنها ويقول ضعها في مخازنك، ثم يأتيه إنسان آخر يريد أن يربحه شيئا فيبيعها وهي ما زالت قبل أن ينقلها، لا يجوز. لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل نقله، هذا إذا كانت السلعة طعاما. أما إذا كانت السلعة غير الطعام كالسيارات والهواتف والآلات ونحو ذلك والثياب، أي سلعة غير الطعام، فهنا اختلف العلماء. فقال بعض العلماء كل السلع يجب نقلها قبل بيعها كالطعام، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه حينما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل نقله، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. والقول الثاني أن السلعة إن لم تكن طعاما فيجوز أن تتملكها وأن تبيعها وهي في مكانها قبل أن تقبضها، وهذا قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، واختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى. والحقيقة هذا القول هو الذي أميل إليه الآن، أنه يجوز بيع السلع قبل نقلها إن لم تكن طعاما أو مأكولا أو مشروبا. وهذه رواية عن الإمام أحمد، لما سئل عن ذلك قال هذا خاص بالمأكول والمشروب ونحوه. لكن هنا إشكال، أصحاب القول الأول الذين يقولون كل السلع لابد من نقلها وقبضها قبل أن تبيعها، استدلوا بحديثين مهمين هي عمدتهما في ذلك. الحديث الأول حديث حكيم بن حزام، والحديث هذا رواه الإمام أحمد، قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. قالوا بأن هذا الحديث في كل البيوع، إذا كل البيوع ما عدا الطعام، كل البيوع الطعام وغيره لا بد من القبض فيها بنص هذا الحديث، إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. نقول نعم هذا حديث صريح في ذلك، لكن للأسف حديث ضعيف، فيه علتان. العلة الأولى يرويه عن حكيم بن حزام عبد الله بن عصمة، وعبد الله بن عصمة ضعيف. العلة الثانية فيه مبهم، يعني يحيى بن أبي كثير يرويه عن رجل عن يوسف بن ماهك، رجل هذا مبهم، إذن فيه علتان فالحديث ضعيف. إذا حديث إذا اشتريت بيعا فلا تبيع حتى تقبضه فهو ضعيف. ولو صح هذا الحديث، ولو صح لحمل على الطعام. لماذا؟ لأن النسائي روى هذا الحديث برواية حكيم بن حزام، قلت كان، قال حكيم بن حزام كان عندي طعام من طعام الصدقة، أو قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة ثم بعته قبل أن أقبضه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبيع حتى تقبضه. فالحديث سياقه في طعام الصدقة، في الطعام. والدليل الثاني، إذن هذا الدليل ضعيف. الدليل الثاني وهو حديث زيد بن ثابت، زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فجاء بلفظ السلع وليس بالطعام فقط، فقالوا بأن كل سلعة لابد أن تنقل قبل أن تباع. بنص هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني حتى ينقلونها إلى بيوتهم. فلا يجوز للإنسان أن يشتري سلعة طعاما كانت أو غيره بنص هذا الحديث ويبيعها قبل أن ينقله. والجواب أن هذا الحديث ضعيف أيضا، ففيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. ولو صح هذا الحديث لحمل على الطعام أيضا. لماذا؟ لأن هذا الحديث نصه في سياق الطعام، فقد رواه أبو داود وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، يعني اشتريته، ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، يعني أن أبيع له، فإذا برجل يمسكني من ذراعي، فإذا هو زيد بن ثابت يقول: لا تفعل، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. فالحديث هنا في زيت، والزيت طعام. وحديث الآخر، حديث حكيم بن حزام الآخر، في ماذا؟ في طعام الصدق. إذن الحديثان ضعيفان، اللذان يقولان بأن هذا كل السلع لابد من نقلها، ولكن هناك دليل قوي لمن يقول بأن الذي يشترط نقله قبل بيعه هو الطعام. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على الطعام حقيقة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية: فلا يبيعه حتى يقبضه. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم بلفظ حتى يستوفيه، ورواه مسلم بلفظ حتى يقبضه. ما محل الشاهد هنا؟ محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الطعام ونص عليه، قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فتخصيص الطعام دليل على أن ما دون الطعام يجوز أن يباع قبل قبضه، وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد وقول الأوزاعي وابن المنذر، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب. إذن يجوز أن تشتري السلعة وتتملكها وأن تبيعها ويخي مكانها بعد أن تتملكها، قبل أن تقبضها وقبل أن تنقلها. والشرط الثالث ألا يشترط على عند التأخر عن قسط من الأقساط زيادة الربوي. لكن نحن نقول: خذوا بالأحوط، يعني من أراد أن يبيع أو يشتري وليس عنده دكان أو محل أو كذا يشتري للناس نقدا ويبيع قسطا، خذ هذه الشروط الثلاثة حتى تخرج من خلاف أهل العلم. الشرط الأول أن تتملك السلعة قبل أن تتفق عليها، لا تبع ما لا تملك. الشرط الثاني أن تقبض السلعة بنفسك أو بوكيلك، وهذه سهلة، يعني يمكن أن تتصل بالمحل وتقول له: خذ سيارة على حسابي ووصل هذه السلعة إلى فلان، وصل الثلاجة إلى فلان، وصل الغسالة إلى فلان، إلى آخره، فتكون من ضمانك حتى تصل إلى بيت فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخراج بالضمان، ونهى عن الربح ما لم يضمن. إذن هذا الأحوط. والثالث ألا تشترط عند التأخر عن قسط من أقساط زيادة الربوي. هب أنه تأخر، يعني مثلا رجل جاء في قسط من الأقساط ولم يستطع السداد، و تأخر شهرين أو ثلاثة أو أربعة، ما هو جزاؤك؟ جزاؤك عند الله عظيم. هذا القسط كم؟ هذا القسط 10,000، فكأنك تتصدق كل يوم ب10,000، في اليوم الثاني أصبحوا 20,000، 30,000، 40,000، الله أكبر. وفي النهاية يعطيك حقك وقد أخذت كل هذه الصدقات. والدليل على ذلك ما روه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة، فإذا جاء الأجل فأنظره فله كل يوم بمثليه صدقة. فهذا أجره عظيم وثوابه جزيل جدا. فنقول للتجار: إذا وجدت بعض الناس قد تأخر لظروف فسامحه في هذه الأيام فلك بها صدقات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتحرون الحلال في مأكلهم ومشربهم، حتى قال بعض العلماء: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، ومن أكل الحلال كان موفقا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلما يا مسلمة فلتعلمي ولتعلم علم الشريعة مرحمة.